أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول الثالث من الأقوال المذكورة في حق كتاب كامل الزيارات أن عبارة جعفر بن محمد بن قولويه القمي لا يستفاد منها وثاقة أحد من الرواة، فلا يستفاد منها توثيق جميع الرواة الواردين سواء كانوا مباشرين أو غير مباشرين، كما ذهب إليه صاحب الوسائل والسيد الخوئي رحمه الله في قوله القديم. ولا يستفاد منها وثاقة خصوص المشايخ المباشرين لابن قولويه كما ذهب إليه المحدث النوري صاحب المستدرك والسيد الخوئي في أواخر أيام حياته، حيث نشر بيانا تحت عنوان استدراك حول أسناد كامل الزيارات، وقد ذكره الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان رحمه الله في كتابه مشايخ الثقات الحلقة الثانية قسم الأول صفحة 153. ذكر بيان السيد الخوئي بأكمله، ولكن شكك في نسبة هذا البيان إلى السيد الخوئي، قال لم يصلني عن طريق موثوق بحيث ممكن أن أطمئن في نسبته إلى السيد الخوئي، والحال إن هذا البيان صحيح بلا إشكال ولا غبار عليه، وأصبح من المسلمات تقريبا، وقد نص على ذلك أيضا سماحة آية الله السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله، نجل المرجع الكبير السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله. طبعا هذا الرأي الثاني أيضا يراه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصادر في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 290، وأيضا ذكره ونقله عن سماحة آية الله السيد كاظم الحائري في تقريره مباحث الأصول الجزء الرابع صفحة 400. القول الثالث والأخير وهو للسيد السيستاني حفظه الله وأستاذنا الميرزا جواد التبريزي رحمه الله، الميرزا جواد في صراط النجاة الجزء الثاني صفحة 457. وأما السيد السيستاني حفظه الله فقد نقله عنه نجلا، النجل الأكبر السيد محمد رضا السيستاني في تقريره قبسات من علم الرجال، تقريرات بحث التي جمعها السيد محمد البكار. الجزء الأول من القبسات صفحة 91 يقول السيد محمد رضا، صفحة 91 من الجزء الأول: الثالث أن المستفاد منه، يعني من تعبير ابن القولوي، أن المستفاد منه وثاقة بعض من وقعوا في سلسلة أسانيد الروايات، ولا يتعين أن يكون من مشايخ المؤلف بلا واسطتين، بل ربما يكون من مشايخ مشايخه، يعني ثقة في الجملة. وهذا ما أبداه واختاره سيد الأستاذ الوالد دامت بركاته، ومقتضاه أن لا يتيسر إثبات وثاقة أحد بوقوعه في أسانيد كامل الزيارات وإن كان من مشايخ المؤلف، وهذا بخلاف الحال على القولين الأولين. وهو أيضا ما رجحه في نهاية بحثه السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله، قال صفحة 124: هو الحاصل أن القريب جدا، يعني يكون مستند نفس مستند أبيه كما سنقرأه إن شاء الله. يقول: والحاصل أن من القريب جدا أن يكون مقصود ابن قولوي قدس سره بما ذكره في مقدمة الكامل، هو أنه لا يورد أحاديث الرجال الضعفاء إلا إذا كان الراوي لها من ثقات أصحابنا المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، وعلى ذلك فلا سبيل إلى أن يستفاد منه وثاقة أي من رواة كامل الزياران سواء المشايخ المباشرين للمؤلف أو غيرهم، والله العالم. هذا النقل الأول عن السيد السيستاني. طبعا في هذا الكتاب ينقل أن السيد السيستاني كان له رأي سابق على هذا الرأي في تعليقة السيد السيستاني على خاتمة المستدرك، وهو أنه خص شهادة، طبعا نقل صفحة 91، أنه السيد السيستاني خص شهادة ابن قولوي بخصوص أسانيد الروايات الواردة في ثواب زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام دون مطلق الروايات الواردة في الكتاب. يقول: وهذا ما اختاره سيد الأستاذ الوالد دامت بركاته في تعليقة له على خاتمة المستدرك قبل أن يختار القول الثالث الآتي. نحن لا بأس أن نذكر نص عبارة ابن قولويه من جديد، نقرأها بشكل أكمل. طبعا هناك اختلاف في بعض الموارد بين النسخة القمية تحقيق الشيخ جواد القيومي وبين النسخة النجفية تحقيق الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب الغدير، وبين النسخة الطهرانية تحقيق الشيخ علي أكبر الغفاري. طبعا بالتفصيل ذاكرها السيد محمد رضا، لا داعي للإطالة، يمكن مراجعتها. نقرأ النص في كامل الزيارات هكذا يقول. طبعا ممن قال بالقول الأول من المراجع المعاصرين السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج كتاب التجارة الجزء الأول صفحة 462، ذهب إلى القول الأول بشكل موسع أيضا. يقول ابن قولوي: حتى بعد ذلك نقرأ كلام السيد السيستاني. وأنا مبين لك أطال الله بقاءك ما أثاب الله به الزائر لنبيه وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. لذلك السيد السيستاني خاص بماذا؟ زيارة النبي والأئمة. وأنا مبين لك أطال الله بقاءك ما أثاب الله به الزائر لنبيه وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين بالآثار الواردة عنهم عليهم السلام إلى أن يقول: وإنما دعاني إلى تصنيف كتابي هذا مسألتك وتردادك القول علي مرة بعد أخرى تسألني ذلك ولعلمي بما فيه من المثوبة، إلى أن يقول: فأشغلت الفكر فيه وصرفت الهم إليه وسألت الله تبارك وتعالى العون عليه حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم، ولم أخرج فيه حديثان روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. ذكرنا هذا لعل الأنسب إذ كان. هنا موطن الشاهد الأول: وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، يعني في الزيارة ولا في غير في غير الزيارة، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني: ولا أخرجت فيه حديثان روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين. الاختلاف في النسخ، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. هذا النقل الأول عن السيد السيستاني. النقل الثاني ما نقله نجله الأصغر سماحة السيد محمد باقر السيستاني في تقرير بحث والده في قاعدة لا ضرر ولا ضرار صفحة 21. قبل أن نقرأ النص بالكامل ونناقش النص، لب الفكرة التي توصل إليها السيد السيستاني حفظه الله على ما نقل عنه في التقرير، ابن قولواه يقول: أنا لا أنقل عن الضعفاء في كتابي هذا كامل الزيارات، أنا أنقل لكم عن نقاد الأخبار المشهورين المعروفين بالحديث والعلم، ولا أنقل عن الضعفاء. وإذا توجد رواية مروية عن الضعفاء أو الشذاذ فأنا لا أنقل عنهم مباشرة، وإنما أنقل عن مشايخي المشهورين بالحديث والعلم مباشرة وهم قد ينقلوا عن الضعفاء أو الشذاذ من الرجال. بناء على هذا لا يستفاد من هذه العبارة لا توثيق جميع الرواة فضلا عن خصوص المشايخ المباشرين. واضح إن شاء الله. نقرأ العبارة: قاعدة لا ضرر ولا ضرار صفحة 21. يقول السيد حفظه الله: ولكن الصحيح أن العبارة المذكورة في المقدمة لا تدل على هذا المعنى، يعني توثيق الرواة، بل مفادها أنه لم يورد في كتابه روايات الضعفاء والمجروحين، لذا لم يكن قد أخرجها الرجال الثقات المشهورون بالحديث والعلم المعبر عنهم بنقاد الأحاديث كمحمد بن الحسن بن الوليد وسعد بن عبد الله وأضرابهما. وأما لو كان قد أخرجها بعض هؤلاء سواء كانوا من مشايخه أو مشايخ مشايخه فهو يعتمدها ويوردها في كتابه، فكأنه يكتفي في الاعتماد على روايات الشذاذ من الرجال على حد تعبيره بإيرادها من قبل بعض هؤلاء الأعظم من نقاد الأحاديث. وهذا المعنى مضافا إلى كونه ظاهر عبارته المشار إليها، إذن يدعي سماحة السيد أن هذا هو ظاهر عبارة ابن قولوي. وهذا المعنى مضافا إلى كونه ظاهر عبارته المشار إليها، هذا المناقشة الأولى سيأتي أنه ليس هذا خلاف ظاهر العبارة، كما يتبين عند التأمل مقرون ببعض الشواهد الخارجية المذكورة في محلها. هذه المناقشة الثانية، ما هي هذه الشواهد الخارجية؟ فليس مراده وثاقة جميع من وقع في أسانيد رواياته، هذا القول الأولين فيه، فإن منهم من لا شائبة في ضعفه. الأمر الثاني، وليس مراده وثاقة عامة مشايخه، نفي للقول الثاني، فإن منهم من لا تنطبق عليه الصفة التي وصفهم بها وهي كونهم مشهورين بالحديث والعلم. انتهى كلامه. زيد في علو مقام. ولنا على هذا الكلام ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى، هذا الكلام وهذا الاستظهار إنصافا خلاف ظاهر عبارة ابن قولويه، فإن ابن قولويه على ما قرأنا من مقدمة كتاب كامل الزيارة كان في مقام مدح كتابه وكان في مقام بيان اعتبار كتابه، فلا يناسب بيان اعتبار الكتاب أن يذكر أنني إذا نقلت عن الضعفاء والشذاذ من الرجال فإنني أنقل بواسطة أساتذتي المشهورين المعروفين بالحديث والعلم ولا أنقل عن الضعفاء مباشرة، فإن عدم النقل عن الضعفاء مباشرة وإن كان يمثل ميزة لابن قولويه إلا أنه لا يمثل ميزة للكتاب، وابن قولويه كان في مقام بيان أن كتابه معتبر وأنه ينقل عن الأساتذة المشهورين بالعلم والحديث. هذا أول، هذا المناقشة الأولى إنصافا خلاف ظهر العبارة. ولذلك نجد علماءنا اختلفوا أن التوثيق هل للكون أو للبعض. حتى السيد الخوي رحمه الله في بيانه الذي ذكره الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان مشايخ الثقات حلقة الثانية صفحة 153، السيد الخوي لا زال متمسكا بأن ظاهر العبارة توثيق الكون، تراجع عن ذلك حينما تأمل في الكتاب ووجد أن ما يزيد على نصف الكتاب من الضعفاء. طبعا السيد محمد رضا السيستاني يعلق يقول هو ما يربو على الربع وليس ما يربو على النصف، السيد الخوي بتعبيره ما يربو على نصف الكتاب من الضعفاء، السيد محمد رضا السيستاني يقول ما يربو يعني ما يزيد على الربع. هذا المناقشة الأولى، خلاف ظاهر العبارة. المناقشة الثانية، لو تتبعنا في مشايخ جعفر بن محمد بن قولوي لوجدنا أن أكثر مشايخه هم من مشاهير أهل العلم، حتى في زماننا كالكليني وابن الوليد وأول الصدوقين. فمن قال إن بقية أساتذة ابن قولوي وأكثرهم من مشايخ الإجازات لم يكونوا في زمان المؤلف من المشهورين والمعروفين، خصوصا إذا التفتنا إلى بعدنا الزمني عنهم، وأن الأيام لا تخلد في الغالب إلا من كان صاحب كتاب أو كان من أصحاب الكتب والمصنفين ووصلت إلينا كتبهم ومصنفاتهم، وإلا فما أكثر مشاهير مشايخ الإجازة المشهورين في ذلك الزمان ولم يشتهروا في زماننا هذا لعدم وصول أصولهم ومصنفاتهم أو لضياعها وعدم وصولها. المناقشة الثالثة والأخيرة، ما ذكره حفظه الله من وجود شواهد خارجية على ما اختاره، هل لا ذكرها لكي ننظر فيها ونبني على ما هو الصحيح؟ بل ربما يدعي المتتبع العكس، فمن يتتبع في روايات كامل الزيارات وأسانيدها قد يعثر على بعض الشواهد المعاكسة لما أفاده السيد السيستاني حفظه الله. فإن أبرز مشايخ المؤلف الذين ينطبق عليهم ما ذكره من كونهم ليسوا من المشاهير في زماننا شيخ ابن قولوي الحسن بن الزبرقان الطبري، فإنه مجهول الحال في الفهرستات. الحسن بن الزبرقان الطبري مجهول في الفهرستات وكتب الرجال الواصلة إلينا، والحال إننا نجد المؤلف جعفر بن محمد بن قولوي القمي قد روى عنه في كامل الزيارات بقوله حدثني مرفوعا عن الصادق عليه السلام، تراجع كامل الزيارات الباب 76 الحديث العاشر صفحة 348. إذن ابن قولوي روى مباشرة عن الحسن بن الزبرقان الطبري، والزبرقان روى مرفوعا عن الصادق، يعني حذف السند منه إلى الإمام الصادق، مما هو ظاهر في أن ابن قولوي لم يأخذ الرواية من كتب الصفار صاحب بصائر الدرجات أو كتب سعد بن عبد الله القمي وغيرهما، بل أخذ الرواية ابن قولوي من الزبرقان مباشرة وهي رواية مرفوعة، ويقول أنه لا ينقل عن الضعفاء إلا إذا روى بواسطة شيخ مشهور. هنا روى عن ضعيفين وهو الحسن بن الزبرقان الطبري، والرواية بعد مرفوعة عن الإمام الصادق، والراوي مجهول الحال ولم ينقل عنه بواسطة رجل ماذا مشهور بالعلم والحديث. خلاصة الكلام في القول الثالث، إننا نبني على القول الثالث من أن عبارة ابن قولويه لا يستفاد منها توثيق جميع الرواة الواردين في كامل الزيارة، فضلا عن استفادة توثيق خصوص المشايخ المباشرين لوجه ثالث سيأتي إن شاء الله، لا للوجه الأول الذي نقل عن سماحة السيد السيستاني حفظه الله وذكرناه اليوم ووضحنا أنه خلاف ظاهر عبارة ابن قولويه، ولا للوجه الثاني الذي سيأتي. الوجه الثاني لأستاذنا الميرزا جواد التبريزي رحمه الله يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.